الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذا هو لقاؤنا الثاني معكم لنداء أهل الحق، لنداء من أنار الله تعالى طريقهم إلى الحق. ذلكم النداء: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون هي مهمة كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة، إنها مهمتك أيها المسلم دون سائر الأجناس، مهمتك أن توصل هذا الخير الذي أنت عليه وهذا الحق الذي أقبلت عليه أن توصله إلى الناس، لا بالكلام وارتقاء المنابر، لا بتأليف الكتب وتوزيع المناشر، ولكن بالتحلي بالأخلاق الحسان والمعاملة بالبر والإحسان. والذي بدأنا به لقاءاتنا هذه من هذه الأخلاق العظيمة الحميدة ومن هذه الآداب الرشيدة هو أدب إفشاء السلام. إفشاء السلام على عامة الناس، من تعرف ومن لا تعرف، ورأينا كيف حض الله تعالى عليه وجعله من حقوق المسلم والمسلمة على إخوانهم بما لا يمكن أن نزيد على ذلك كلمة واحدة. فعرفت فالزم، عرفت أيها المؤمن وتذكرت، فالزم ما استمعت إليه من الذكر الحكيم وسنة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. وإن من الأخلاق العظام التي يمكنك أن تكون بها داعية إلى الله سبحانه وتعالى أدب عظيم رفيع وخلق كريم، أدب لو التزمت به لكان الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أدب يختصر لك الطريق إلى الدعوة إلى الحق ويحببك إلى جميع الخلق، إنه قضاء حوائج المسلمين وإعانة المؤمنين. قضاء حوائج المسلمين وإعانة المؤمنين من أعظم الأعمال التي تكون بها داعية إلى الله الكبير المتعال دون كثير من الكلام أو المقال، لكنه بالعمل معاشر المؤمنين. وتذكر أخي الكريم أنك إذا سعيت مع أخيك المسلم، تذكر ما أعده الله لك من الثواب وما أعده الله لك من جزيل الخير في الدنيا والآخرة، ما لا يحيط به إلا هو سبحانه. حسبنا أن ندلك على بعض ذلك لتقوم قومة لا قعود بعدها في القيام بهذا الواجب العظيم وهذا الخلق الكريم، ألا وهو قضاء حوائج المسلمين وإعانة المؤمنين. تذكر أولا أن الله سبحانه وتعالى يكون في حاجتك، يكون في حاجتك وأنت تقضي حاجة أخيك. ثانيا تذكر أن الله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة وما أعظمها إذا نفست وفرجت عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا، وما عسى أن تساوي كرب الدنيا جميعها أمام كربة واحدة من كرب يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى الأعداء، ولا يخذله أي ينصره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وإن الله في حاجة العبد ما كان الله في حاجة ما كان العبد في حاجة أخيه. ومن يسر على مسلم يسر الله عنه يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وبمثل ذلك جاء في الصحيحين في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من نفس عن مؤمن، أي فرج ووسع، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا الفضل العظيم والثواب العميم. ومن الفضائل أيضا أمر ثالث وهو مهم أيضا، اعلم أنك إذا كنت ساعيا في خدمة أخيك ولو كان الأمر حقيرا، ولو فما بالك لو كان الأمر عظيما، حتى لو أراد أن يخرج ورقة، حتى لو أراد أن ينال عملا أو غير ذلك، كنت ساعيا معه في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعدك بما وعد به في مثل هذه الأحاديث. أمر ثالث أذكرك به أخي المسلم أختي المسلمة، اعلم أن القاعدة المقررة في ديننا والأمر الذي لا يتبدل مهما كان أن الله عز وجل يدفع البلاء عن المسلم إذا كان في خدمة الإخوان، يدفع البلاء عن المسلم إذا كان في خدمة إخوانه. ومصداق ذلك ما رواه الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، صنائع أي العمل، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء كحادث سيارة أو مرض عضال أو غير ذلك من الأمور التي تصيب المسلم في هذه الدنيا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وكيف لا وتنظرون دائما إلى ذلكم الحديث العظيم الذي جاء في صحيح البخاري في بدء الوحي عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقد ارتجفت بوادره وارتعدت فرائصه ودخل هلعا فزعا: يا خديجة زملوني زملوني، أي غطوني. فزملوه، فلما ذهب عنه ذلك الروع أخبرها الخبر وقال: يا خديجة إني خشيت على نفسي، خشيت أن أموت، إني خشيت على نفسي. واستمع إلى جواب المرأة الحكيمة خديجة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت، فقهت هذه القاعدة الربانية صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فقالت مباشرة: كلا أبشر، أي لا تخف على نفسك وأبشر، كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وذكرت أعظم شيء في مثل هذا الحديث ما هو يعتبر من قضاء حوائج المسلمين: تحمل الكل للإنسان الضعيف، تحمله وتعينه، تعين على نوائب الحق الأمور التي تصيب الإنسان تعينه عليها، وتقري الضيف وتصل الرحم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وتذكر أخي الكريم أمرا رابعا مهما، وهو أن قضاء حوائج الناس وإعانة المؤمنين على شؤونهم من الرجولة، لأن الرجولة تقتضي، لا تقتضي المواساة أبدا، الإسلام لا يطلب المواساة، الإسلام لا يريد أن يجعل الناس كلهم على طبقة واحدة أغنياء، لا، إنما يطلب لا يطلب المساواة ولكن يطلب المواساة. هناك قوم ربما يظنون أن الإسلام يريد من الناس أن يصيروا كلهم سواسية في الغنى، لا، إنهم سواسية في الحقوق، سواسية في الواجبات، أما في الغنى والفقر فإن الله عز وجل من سنته أن جعل الغني ينفق على الفقير والفقير يخدم الغني، هذه سنة الله ولا تجد لسنة الله تبديلا. ولكن لا نطلب المساواة ولكن نطلب المواساة، أن تواسي أخاك المسكين، أن تواسي أخاك الذي لديه حاجة فتقضيها معه، هذا علم من أعلام الرجولة. لو كان فيك ألف عيب، لو كان فيك ألف عيب لغطى ذلك كله تلك العيوب. لماذا؟ لأنها من تمام مقومات الرجولة والمروءة حتى تكون في الرجل والمرأة. انظر مثلا إلى مقام الأنصار في قلب النبي المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام، أو تدري ما الذي قاله فيهم؟ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، الحديث في الصحيحين. إذا أردت أن تعلم إنسان أنه مؤمن إذا رأيته يحب الأنصار، إذا أردت أن تعلم أن الإنسان فيه نفاق فاعلم أنه إذا رأيته يبغض الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلك الأنصار واديا أو شعبا آخر لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفع من قدر، بل قال ما هو أعظم من ذلك، قال: الناس دثار والأنصار شعار، والدثار هو اللباس الثاني الذي يلبسه المسلم، اللباس الذي فوق لباسك هذا الدثار، ومنه دثروني أي غطوني فوق لباسي، وأما الشعار فهو اللباس الذي يلي لحمك الذي يمس لحمك، هذا يسمى الشعار. أيهما أقرب معاشر المؤمنين، أهو الشعار أم الدثار؟ الجواب واضح، الشعار. فكأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول للناس: إن الأنصار أقرب إلي من دون الناس جميعهم، الأنصار شعار والناس غيرهم دثار. هذا مقام الأنصار، أو تدري لماذا؟ لأنهم واسوا إخوانهم المهاجرين فصاروا مثلا عظيما يضرب في المؤاخاة والمواساة والإيثار. كذلك انظر في زاوية أخرى إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي منزلته في قلب النبي عليه الصلاة والسلام فاقت كل المنازل، إنه ثقيل جدا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: عندما ظلم أبو بكر الصديق نيل منه، أو تدري ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كذبني الناس وصدقني أبو بكر، وحرمني الناس وواساني أبو بكر، فهلا كنتم تاركوا لي صاحبي، هلا كنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ما واساني أحد بماله كما واساني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولو لم يكن صاحبكم متخذا الله خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما رأى أحدا واساه بماله وبنفسه وبكل شيء مثل أبي بكر الصديق، فما أعظم وزنه عند الله وما أعظم وزنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بالمواساة. وانظر إلى خديجة، نعود إليها في مقام النساء، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها، انتهى، إني رزقت حبها، كلام يخرس به ألسنة جميع النساء، رزقت حبها، شيء وضع في القلب. خديجة بنت خويلد التي جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أو مسلم الإمام أحمد هذا اللفظ له، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة فيثني عليها ويحسن الثناء، فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إن كفر بي الناس وآمنت بي، كذبني الناس وصدقتني، وحرمني الناس وواستني، واستني بمالها، واستني بمالها إذ حرمني الناس. هذه خديجة بنت خويلد الذي جاء جبريل عليه السلام كما في الصحيحين، جاء جبريل فقال يا محمد هذه خديجة مقبلة، أقرئها من ربها السلام، الله يسلم عليها. الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يقول لجبريل انزل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئ خديجة السلام، ما أعظم وزنها عند الله، وبشرها ببيت من قصب، أي لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، أي لا صراخ فيه ولا تعب ولا تعب. هذا مقام خديجة. الميزان هو ميزان الله لأنه صدق، الميزان هو ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ميزان حق. وهنا نأتي إليكم ونذكركم، إذا كان هؤلاء المواسون، إذا كان هؤلاء المحسنون قد ثقلوا في ميزان الله وفي ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بهم في ميزان سائر الخلق، في ميزان الضعفاء، في ميزان الفقراء، في ميزان المساكين؟ لا شك أن ذلك يعد أعظم وزنا. معاشر المؤمنين، قضاء حوائج المسلمين من أعظم ما يجعلك تسير في دعوتك دون كلام، دون كثرة كلام، عمل ينقل دعوتك أعواما وأعواما. من هذه المظاهر، والمظاهر كثيرة، منها قضاء الدين، منها قضاء الدين عن المدين أو إنظاره إذا أعسر، قضاء الدين عن المدين أو إنظاره إذا أعسر. ولا يخفى عليكم معاشر المؤمنين حال المدين، فالمدين مأسور بدينه في أسر، في سجن محبوس، الدين مذلة، الدين يقود إلى المأثم والمغرم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعوذ كثيرا من الدين، حتى سئل ما أكثر ما أراك تتعوذ من المأثم والمغرم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه يحمل المرء على الكذب وإخلاف الوعد. الذي عليه دين معرض لهاتين الخصلتين، تذهب منه الأمانة مع الأيام، تذهب منه، يذهب منه الصدق. لماذا؟ لأن سيوف الغرماء هكذا تصوب إليه، فيضطر إلى مثل هذه الأمور. صاحب الدين بلغ به أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على رجل عليه دين إذا مات حتى يقضى عنه الدين. هذا كان في أول الأمر، والشاهد هو تعظيم أمر الدين. يبلغ أمر الدين إذا علمت أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يبقى معلقا حتى يأتي صاحب الدين فيعفو عنه يوم القيامة. كل هذا معاشر المؤمنين ثقل عظيم شديد، ما بالك لو رأيته وهو في تلك الظلمات، في تلك الهموم، في تلك الغموم، قد اغتم قلبه وعظم كربه، فإذا به يرى بصيصا من الأمل، إذا به يرى نورا يلوح في الأفق حاملا إياه من أنت، يراك تحمل إليه ماذا؟ شعلة تضيء به طريقه، تضيء بها الطريق إليه، فتقضي عنه دينه، أو تضع عنه دينه، أو تنظره إذا كان معسرا، تزيد له في الأجل. والفضل في ذلك عظيم عظيم جدا. منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا، إنظار المعسر هو أن تمهله، مثلا كان الأجل شهر، شهران، ثلاثة، يحل الأجل، تأتي إليه فتقول أزيدك أجلا، أزيدك شهرا، أزيدك شهرين، هذا إنظار المعسر. من أنظر معسرا أو وضع عنه، ذهبت إليه فقلت له قد وضعت عنك الدين، أو وضعت عنك بعض الدين، شطر الدين وغير ذلك. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، دخل تحت الظل معاشر المؤمنين. واعلم أن الذين يستظلون تحت الظل كثر، لكنه أولهم. ويدل على ذلك ما رواه الطبراني بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من حديث أبي أمامة رضي الله، من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسر، أول من يستظل تحت ظل عرش الله تعالى يوم القيامة، أول واحد، أول من يستظل تحت ظل عرش الله يوم القيامة رجل كان له على رجل دين، فأتاه فقال: ما لي عليك صدقة؟ ثم خرق صحيفته ابتغاء وجه الله، يذهب إليه، قديما كانوا يكتبون الدين، ما لي عليك صدقة، ويقطع تلك الوثيقة التي تثبت الدين ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: داينت رجلا كان له على رجل دين، فرأيته بالطريق فتوارى عني، اختبأ، فلما لحق به قال: ما لك؟ قال: إني معسر، أي لم أتحصل بعد على حقك، إني معسر. قال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن ينجيه الله تعالى يوم القيامة وينفس عنه كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر وليسر عن معسر، ثم وضع عنه ذلك الدين. وفي الصحيحين أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، رجل مات ممن كان قبلنا تلقته الملائكة لم يعمل خيرا قط، فقالت الملائكة: هل عملت من خير قط؟ قال: لا أذكر. قالوا: بل حاول أن تذكر، أذكر. فبدأ يتذكر حتى قال: نعم، كنت أدين الناس فأقول لفتياني: أنظروا المعسر وتجاوزوا عن المعسر ويسروا على الموسر. المعسر هو الذي لا يستطيع أن يدفع لك الدين، تجاوزوا عنه أو أنظروه، أما الموسر الذي له مال يسروا عليه، أي زيدوه مهلة مع أنه موسر. فعندئذ قالت الملائكة: فذاك، فعفى الله عنه وقال سبحانه وتعالى: أنا أولى من يعفو وأنا أولى من يتجاوز، والجزاء من جنس العمل. والأحاديث في فضل إنظار المعسر كثيرة، والنصوص فيه ثرة غزيرة، فما على المسلم إلا أن يتحلى بهذه الأخلاق الحميدة، أن يقضي، أن يضع الدين أو ينظر على الأقل، هذا الذي نحتاجه. لا نريد أن نطالب الناس بالوضع، لكن نطالبهم بالإنذار، أو أنهم يسعون في من يعرفونهم أن يقضوا الدين عن هذا المدين. فهذا من أعظم ما تكسب به هؤلاء الناس، وتكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقك. كونوا دعاة إلى الله بأخلاقكم. ومن ضمن الأعمال، من ضمن الأعمال التي تعد من مظاهر الدعوة إلى الله بالأخلاق الحميدة والآداب الرشيدة، القيام على الأرملة والمسكين. القيام على الأرملة والمسكين، هذه المرأة التي توفي زوجها أو التي طلقها زوجها وأهملها، هذه المرأة التي ربما انتقدناها وهي تعمل مع الرجال، هذه المرأة التي انتقدناها لأنها اضطرت إلى أن تضع بعض ثيابها بحجة العمل، هذه المرأة التي انتقدناها لأنها خراجة ولاجة، ما بالك لو اقتربنا منها وقمنا بواجبنا نحوها وسددنا عليها خلتها. وهذا المسكين أو اليتيم الذي تأويه، ما بالك لو اقتربنا منه ووضعنا أيدينا على رأسه ومسحنا على رأسه وسددنا خلته وحاجته. فلا شك أنه سيهتف قائلا: لبيك وسعديك وسمعا وطاعة وأنا بين يديك. وجاء في ذلك نصوص كثيرة ترغب في القيام على الأرملة والمسكين. إن عجز إنسان وحده فليحاول أن يقوم هو وجماعة بذلك، يسترون نساء المسلمين اللائي اضطررن للخروج إلى العمل، أو اضطررن إلى أن تتبرجن من أجل الخروج إلى العمل. فهذه المرأة لا تحتاج منك كلاما، إنها تحتاج عملا، قضاء حاجتها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي الذي يسعى لقضاء حاجتها على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وقال في لفظ آخر: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، كأنك تقوم الليل وكأنك تصوم النهار. هذا حال من؟ حال من عجز عن الجهاد، حال من عجز عن كثرة القيام، حال من عجز عن كثرة الصيام، فعليه أن يعمل مثل هذا العمل كل شهر، يقتص من راتبه هو وبعض إخوانه ويدقون الباب على هذه الأرملة أو هذا المسكين، خذ هذا نصيبك من مال الله سبحانه وتعالى، ليس لنا فيه دخل. فهذا من أعظم ما يجعله غدا يتبعك ويتبع قولك على الحق. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم كهاتين، فليستبشر القائم على اليتيم بأنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض. أما مجرد الكلام فذلك سهل على كل الناس، ولكن العبرة بمثل هذا العمل، أن تكون داعية إلى الله بمثل هذه الأخلاق الحميدة والآداب الرشيدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويغفر تقصيرنا وأن يحسن إليه مصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فقد تبين لنا مما مضى من قولنا إن قضاء الحوائج، حوائج المسلمين وإعانتهم عليها، قربة من القربات وطاعة من الطاعات وعبادة من أجل العبادات. واعلموا أيها المؤمنون أن أهل الحق قد جعل الله لهم القبول بمجرد حملهم للواء الحق، فالحق عليه نور، والذي يستدل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه الله تعالى إلى أن يقبل منه هذا الحق. ولكن أحسن من ذلك لو ضم إلى هذا الحق مثل هذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي تقفز بدعوته إلى الله تعالى قدما، فتختصر له الطريق وينتفع ويصير العدو له مثل الصديق. تذكروا معاشر المؤمنين حديثا من أعظم الأحاديث، حديث لو تأملته جيدا لكنت من المتسابقين إلى مثل هذه الأعمال، ألا وهو ما رواه الأصبهاني رحمة الله عليه بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو جاءه رجل فسأله: أي العباد أحب إلى الله؟ أمر يتنافس له المتنافسون، أمر تشرئب له الأعناق، أمر بات من أجله الصحابة يدوكون، إن كنتم تذكرون قصتهم يوم خيبر، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدوكون، الجميع يطمع أن يؤتى هذه الراية، منزلة من أعظم منازل أن يحبك الله. أي العباد أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم، سرور تدخله على قلب المسلم، تسكن جوعته أو تستر عورته أو تقضي عنه دينا أو تمشي له في حاجة. انظر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تستر له جوعته أو تستر له عورته أو تسكن له جوعته أو تقضي عنه دينا أو تمشي له في حاجة، ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا، يقصد مسجد المدينة، تعتكف فيه شهرا لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يمشي في حاجة أخيه حتى يقضيها، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام على هذا الصراط. معاشر المؤمنين، أعمال جليلة، قضاء دين وسعي على الأرملة والمسكين. قد يأتي قائل ويقول: فما بال من عجز عن مثل هذه الأعمال، ما بال من عجز عن مثل هذه الأعمال التي تنوء بحملها الجبال؟ فنقول: إن عجزت عن ذلك فكن شفيعا. والشفاعة مع معاشر المؤمنين هي ما نسميه في وقتنا هذا بالوساطة، أن تكون وسيطا. أنت فقير لا تحسن أن تسد جوعة فلان، أو أن تسعى على الأرملة، أو أن تقضي دين، لكن كن وسيطا بالكلمة، تذهب إلى المحسنين وتكون لهم ساعيا في مثل هذه الأعمال العظام. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة، أي من يتوسط في الحسنات، تتوسط إلى إنسان حتى يقضي حاجته، يكن له نصيب منها كأنك عملته، لأن الدال على الخير كفائله. ومن يشفع شفاعة سيئة، أي يسد أبواب الخير عن الناس، مغلاق للخير، مفتاح للشر، هذا يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت هو الذي يحفظ الأشياء، يحفظها لك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، والله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الشفاعة معاشر المسلمين. وإن عجزت أيضا فعليك بخلق رابع، ألا وهو الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ما أعظمها، وإن الكلمة الطيبة تكتسب بها من القلوب ما الله به عليم. بمثل الكلام الطيب فقط يمكنك أن تكسر كثيرا مما صنعه الجفاء، وتكون داعية إلى الله جنديا من جنود الخفاء. هذا أمر وارد، كم من الناس من يحب فلانا أو علانا لكلامه الطيب، سلام عليكم، أحسن الله إليك، كيف أنت، وهكذا كلام طيب. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما أمرنا أن نقول الحسن، أمرنا أن نقول التي هي أحسن. فإن كنت قادرا على أن تقول بارك الله فيك، إن كنت قادرا أن تقول جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، أفضل من أن تقول شكرا، فلأن شكرا أمر حسن وذاك أمر أحسن. جاء في صحيح البخاري ومسلم، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلقين أحدكم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. أنت الآن واقف والله تعالى الآن يخاطبك ويحاسبك، ليس بينك وبينه ترجمان. فينظر أشأم منه، أي الشمال، فلا يرى إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، ويرى الله أمامه. فمن أحب أن يقيه الله النار فليتق الله ولو بشق تمرة، أي تصدق ولو بنصف تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة التي تحتقرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليقول الكلمة الطيبة لا يلقي لها بالا تنجيه من النار، وإن الرجل ليقول الكلمة السيئة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فليتق الله ولو بكلمة طيبة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل ابن آدم من سلاماه صدقة. الإنسان له عظام ومفاصل في الجسم، واجب على كل مسلم أن يتصدق على كل سلامة، مثل السلاميات، هذه المفاصل في اليد، في الرجل، كل منطقة يجب عليه أن يتصدق صدقة. واجب أن يتصدق صدقة عن كل مفصل، والمفاصل 60 و300. إذن فيجب عليكم معاشر المؤمنين كلنا أن نتصدق كل يوم 360 صدقة. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، أن تعين أخاك حتى يركب دابته أو تحمل عليه متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة السلام عليكم، كلمة أحسن الله إليك، مثل هذا الكلام الطيب والسؤال عن المسلمين وغير ذلك من الأعمال الطيبة تعتبر من الصدقات. فلا يعجزن المسلم عن الكلام الطيب، فإن ذلك من أعظم ما يطيب القلوب ويؤلفها إليك. وأخيرا، إن عجزت أيضا فعليك بالابتسامة، ونحن في أمس الحاجة إلى الابتسامة. لا تكتفي فقط بالسلام عليكم، فبعض الناس ربما ألقى السلام عليك ووجهه عبوس، وجهه مثل الليل مكفهرا، فهذا ينبغي له أن يضفي على هذا السلام الابتسام. والابتسامة في وجوه الناس مما يؤلف القلوب، والناس تلحظ ذلك جيدا. الناس تلحظ ذلك جيدا، إنها لا تستمع إلى أقوالك، إنها لا تنظر إلى صلاتك، إنها لا تنظر إلى صدقاتك الخفية، لكنها تنظر إلى ابتسامتك. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الوجه الطلق هو الوجه البشوش، عليه الابتسامة كأن الدنيا كلها تحت قدمه، ولو كانت عليه المشكلات الكبار. وجاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: والله ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع أنه أتقى الناس لله وأكثرهم استحضارا ليوم القيامة، ومع ذلك يبتسم في وجوه الناس. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: والله ما منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وما رآني إلا ضحك، ما رآني إلا ضحك عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأخلاق العظام التي يمكنك أخي المسلم أختي المسلمة أن نكون بها دعاة إلى الله ونحن صامتون، والمولى سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون